الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. هذه ثلاثة للمشتري يختار أيها شاء، فمطالبة متلفه ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرعة على الإمضاء. فإذا أمضى طالب متلفه ببدله. إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أقسام: الأول أن يتلفه البائع، فإذا أتلفه البائع ضمنه، لأنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف، فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة، لأن البائع أصبح ظالما. الثاني أن يتلف بآفة سماوية، فينفسخ البيع ويرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ خرجه المسلم عن جابر رضي الله عنه، فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء. الثالث أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره، فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية، أي ينفسخ البيع. الرابع أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، فيخير المشتري بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أو يمضي البيع ويرجع المتلف بالبدل. مثال ذلك: اشترى شخص كيسا من الأرز كل كيلو بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو غير ذلك، فللمشتري الخيار: إن شاء فسخ البيع ورجع البائع بالثمن، أو يبقى البيع على ما هو عليه ويرجع المتلف بالبدل، أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. فالأرز من المثليات فيرجع عليه بمثل الأرز الذي أتلفه. ولا يمكن أن يكون المكيل إلا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة، فيصنع خبزا أو طبيخا، فحينئذ يكون غير مثلي. قوله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، أي ما عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه على قول المؤلف. مثاله: باع سيارة معينة ولم يقبضها المشتري، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيها قبل القبض، لأن السيارة ليست مبيعا بكيل حتى يحتاج إلى كيل، وربما بعد الكيل يزيد أو ينقص، أو وزن وربما يزيد أو ينقص، فهذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. والصحيح أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قد أخرج البخاري واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. ويؤيد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. أخرجه البخاري ومسلم. فائدة: يجوز بيع تمر النخيل، يجوز بيع ثمر النخيل على رؤوس النخل، فإذا اشتريت ثمرا ثم بعته جاز، وهي من ضمان البائع، فلو تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري علي وأنا أرجع على البائع، وأنا أرجع على البائع الأول. قوله: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعد بمعنى جاوز أو بمعنى سوى، أي إن تلف ما سوى. أي إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه، وهو الوزن والعد والذرع، فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد، والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه، لحديث الخراج بالضمان. خرجه ابن حبان عن عائشة وصححه الترمذي: أي من له غنم شيء فعليه غرمه. فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه. فالمؤلف لم يستثني إلا ما بيع بكيل ونحوه. والصواب: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على الشجر فمن ضمان المشتري. قوله: ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك: باع عليه سيارة، والسيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا برؤية سابقة ولا صفة، فأراد المشتري أن يأخذها فمنعه البائع، فالضمان على البائع، ويضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد، أي بما تساوي وقت التلف سواء زادت على ثمنها أو نقصت. فإن زادت فالغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته. فإن كان قد اشتراها بخمسين ألفا ومنع البائع من قبضها واحترقت، وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفا، فإن البائع يضمن ستين ألفا، لأن المشتري له غرمها وعليه غرمها، والبائع يضمنها ضمان غصب. وإن كانت حين احتراقها لا تساوي لأربعين والشراء بخمسين، فالبائع يضمنها بخمسين. فقوله: ما لم يمنعه بائع من قبضه، سواء تمكن من قبضه أم لم يتمكن. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المدار على التمكن من القبض، فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن من قبضه فعلى البايع. وقال إن هذا هو منصوص الإمام أحمد وكلامه أقياس، لأن الثمرة على الشجرة إنما كانت من ضمان البايع، لأن المشتري لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئا فشيئا. والمبيع بكل أو نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمنه على البايع، لأن المشتري لا يتمكن من قبضه. وعلى هذا فإن بيع الشيء جزافا لا يصح بيعه، وإن تلف ضمن المشتري لتمكنه من قبضه. يفهم من قول المؤلف ما لم يمنعه بايع من قبضه أنما كان ضمنه على شخص فمنع منه حد ضمنه على البايع، لأن الضمان فيما عدا مبيع بكيل ونحوه من ضمان المشتري إلا إذا منعه البايع، والعكس كذلك، ما كان من ضمان البايع إذا سلمه المشتري ولكن المشتري أبى حتى تلف، فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري، لأن البائع قد بذله ولكنه امتنع، فالبائع يقول أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمانه عليك. مثال ذلك، باع عليه برا مكايلة فقال البائع خذه، فقال المشتري أنتظر ثم تلف، فالضمان على المشتري لأنه تأخر وفرط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. فما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية متقدمة لا يصح التصرف فيها حتى تستوفى، وكلها مضمونة على البائع حتى تستوفى. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.